السلام عليكم ورحمة الله. الآن درس التوحيد هنا. طيب، 6 دقائق إن شاء الله ونبدأ الدرس. أخبروا الأخوات جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. الجميع موجود؟ بارك الله فيكم. طيب، لعلنا نكمل إن شاء الله من مكان ما توقفنا، وهو عند الحديث. لن نبدأ من أول كتاب حتى نستغل الوقت إن شاء الله. جيد أخواتي، بارك الله فيكم. طيب طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلتنا إلا ما سهلته لنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنا قد توقفنا في المرة الماضية في خلال باب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وكنا قد توقفنا بالضبط عند حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النووي عليه رحمة الله قال في كما في الأربعين النووية وغيرها، قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، لكن علماء الجرح والتعديل ومنهم شيخنا الألباني على ضعف إسناد هذا الحديث، وبعضهم مال إلى تصحيحه كالإمام النووي عليه رحمة الله، لكنه بعيد. فلا يؤمن أحدكم، يعني لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب، حتى يكون هواه، يعني محبته وميله. حتى إن شيخنا عبد الله السعد حفظه الله كان يقول: الهوى لا يأتي إلا يعني مذموما في الكتاب والسنة، فكيف يعني يكون هنا الهوى شيئا محمودا؟ أو كما قال على حسب ما أذكر. طيب، قال: تبع لما جئت به، أي مطابقا بأفعاله وأقواله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة. قال بعد ذلك أو قبل ذلك: الهوى أكثر ما يطلق على الضلال لا على هوى الإيمان. والآيات في ذلك كثيرة طبعا. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وغيرها: واتبعوا أهواءهم. فكلها تدل على ذم الهوى كما قلت لكم آنفا. ثم قال بعد ذلك: وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. الأثر، يعني الشعبي عليه رحمة الله ذكر في تفسير هذه الآية، وهم كبار التابعين، أنه حصل بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين خصومة، من اليهود عفوا. المنافقين جمع منافق، وهو الإنسان الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن، فيظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار. والشعبي عفوا، وهذا الرجل المنافق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على حسب ما يسمع من الطرفين، لكن اليهود عرف عنهم أنهم يأخذون الرشوة، فطلب أن يذهب إلى ذلك الرجل اليهودي لعلمه أنه على خطأ، ولكن يستطيع بماله الذي يدفعه رشوة أن يغطي على ذلك الرجل. فاتفق سبحان الله والحديث. وقيل نزلت في رجلين اختصما، والشيخ رحمه الله ذكر هذه القصة بصيغة التمريض، قال وقيل، لكن ذكر في تيسير العزيز الحميد أنها رويت من طرق متعددة، أنها رويت من طرق متعددة، وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد. ولها طرق كثيرة، وبعض أهل العلم قالوا لا يضرهم ضعفها. الآن هذه الآية نزلت في رجلين اختصما فقالوا نترافع، يعني نتحاكم، إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. وكعب هذا من علماء اليهود ومن رؤسائهم، والرجلين الذي يظهر أنهما كما في القصة الماضية أحدهم من اليهود أو من المنافقين والآخر من اليهود. وهذه القصة أخواتي بارك الله فيكم والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم الله عز وجل أو بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، والكافر يجب قتله. ولهذا ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ماذا صنع هنا أخواتي؟ ها الأخوات معنا أم نائمات؟ يبدو أن الأخوات نائمات. معكم وحدك يبدو أن. على كل يبدو أنه ليس هناك إلا أنت أصلا من الطالبات. طيب أنا سألت سؤالا أم استفسرت عن استفسار؟ طيب على كل أقول لأجل هذا السبب قتله عمر رضي الله عنه. طب لو سألك سأل وقال لكم كيف يقتله عمر رضي الله عنه؟ آمين. والأمر إلى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب أن الظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه لقوة غيرته على الدين فقتله. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا رد عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أحاديث مثلا من بدل دينه فاقتله، وقيل غير هذا الجواب. قال بعدها باب قول الله، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق طبعا الصنعاني في مصنفه، وروى عبد الرزاق عن معمر بن راشد والله تعالى أعلم، عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ فقال ما فرق هؤلاء؟ ولا سنفسر هذه الكلمة، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى كلامه رحمه الله. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فكلامه هنا عن جحود شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، يعني وما يلحق هذا الإنسان الذي يجحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته من الذنب. وبين رحمه الله أن جحود شيء من الأسماء والصفات هو مناف لأصل التوحيد، وهذا الشيء الذي هو جحود شيء من أسماء والصفات لا بأس أختنا. أعانكم الله، أطلب منها الدعاء لنا إذا كانت صائمة، يعني وفقنا الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح. أقول هذا الشيء الذي هو جحود شيء من أسماء والصفات هو من خصال الكفار والمشركين، ولهذا الباب صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين. الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، الثانية أن جحود شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة، وأن من ثبت عنده الاسم أو ثبتت عنده الصفة، وعلم أن الله عز وجل أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جحدها ونفاها أصلا، فإن هذا كفر، لأنه تكذيب بالكتاب والسنة. والجحد أو الجحود هو الإنكار، والإنكار على نوعين لابد أن ننتبه. الإنكار على نوعين، النوع الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك. والنوع الثاني إنكار تأويل، وهو ألا ينكرها من أصلها، طبعا لا هو يثبتها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا القسم هو الذي حصلت فيه إشكالية بين بعض فرق أهل السنة بين بعض فرق المسلمين، بين أهل السنة وغيرهم. وهذا نوعان، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية، يعني أن يكون هذا التأويل مستساغ فهذا لا يوجب الكفر، أو ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية أبدا فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة العربية فصار في الحقيقة تكذيبا وإنكارا لأصل هذا الشيء. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جميل. ومن باب الفائدة أقول إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أختنا بارك أخواتي بارك الله فيكم، إن شاء الله نستفيد إن شاء الله في هذا الدرس، يعني إن انتبهنا له فيه فائدة طيبة. أقول إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية، أو يقال لها صفات معنوية، والقسم الثاني صفات فعلية، والقسم الثالث صفات خبرية. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. الآن لابد لنا أن نفهم هذه الثلاث. أما الصفات الذاتية فهي الملازمة لذات الله عز وجل، والتي لم يزل أو لا يزال متصفا بها قديما وحديثا وفي المستقبل. مثل ماذا؟ مثل السمع والبصر. هذه الصفات تسمى صفات ذاتية، تسمى صفات ذاتية، وبعضهم يقول عنها صفات معنوية، لأن هذه الصفات عبارة عن معاني، السمع والبصر والعلم وما شابه ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم. النوع الثاني صفات فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. يعني كيف؟ يعني إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. مثل ماذا؟ مثل النزول، صفة النزول، النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال أنه ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا ويهدينا في الدنيا والآخرة. طيب، أيضا صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله، فمتى ما شاء نزل إلى السماء الدنيا ومتى ما شاء استوى على العرش. والكلام كلام الله عز وجل من حيث آحاده هي صفات فعلية، لكن من حيث كله صفات ماذا؟ ها أخواتي، صفات ذاتية أو معنوية. جيد بارك الله فيكم. يعني هو متكلم من القدم، لكن أحيانا قد تتجدد هذه الصفة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وما شابه ذلك من الأفعال أو من الصفات. النوع الثالث من صفات الله عز وجل صفات خبرية، وهي نفس هذه الصفات ضابطها هي ما كان أبعاضا وأجزاء بالنسبة لنا نحن المخلوقين، أما بالنسبة لله عز وجل فلا يقال هكذا، بل يقال هي صفات خبرية. إيش يعني خبرية؟ يعني ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة، وهي ليست معنى ولا فعلا. مثل ماذا؟ مثل الوجه والعين والساق واليد وما شابه ذلك. فهذه عندنا نحن البشر أو نحن المخلوقات تسمى أبعاض، أجزاء من جسم الإنسان، لكنها في حق الله عز وجل تسمى صفات خبرية. هل وضحت هذه الفائدة أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب، قال في الآية الأولى كذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية عظيمة سبحان الله في سورة الرعد. وهم يكفرون بالرحمن. الله عز وجل أرسل في كل أمة يعني في كل قرن أو في كل جماعة أو في كل زمان أرسل فيهم إيش نبي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يعني نحن أرسلناك في قرن من الزمن قد خلا من قبلها قرون وأرسلنا إليهم رسلا وبعثنا إليهم أنبياء. قال قد خلت يعني ذهبت ومضت أمم قرون وجماعات من الناس. لماذا؟ لتتلو يا محمد عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن لتتلو لتقرأ وهم يكفرون يعني يجحدون يكفرون بماذا؟ يكفرون ويجحدون بالرحمن. الرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل الخاصة به ومعناه طبعا ذكر أهل العلم في معناه أشياء لكن يعني من الجميل أن نقول هو كثير الرحمة لعباده على وزن فعلان. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسول وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه الكتاب. قال في نهاية الآية عليه توكلت وإليه متاب يعني أصلها وإليه متابي لكن الياء حذفت للتخفيف. والمتاب يعني الرجوع والأوبة والتوبة فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والتوبة معروفة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة ولها شروط بعضهم قال ثلاثة وزاد شيخنا العثيمين رحمه الله وغيره طبعا بأن جعلوها خمسة. الأول الشرط الأول قالوا الإخلاص لله عز وجل. اثنين أن تكون في وقت قبول التوبة. والثالث الندم ثم الإقلاع ثم العزم على عدم العودة. هذه شروط التوبة. قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قالوا بما يعرفون حدث الناس يعني لما تتكلموا مع الناس عن صفات الله عز وجل عن الحياة الآخرة عن الجنة حاولوا أن تتكلموا معهم بما يعرفوه وتبلغه عقولهم. لماذا؟ حتى لا يفتتنوا. ولهذا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم فتنة كان فتنة. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ألا تأتي الناس بما لا يمكنهم إدراكه بل تدعوهم رويدا رويدا شيئا يسيرا على عقولهم حتى يستقر في تلك العقود في تلك العقول وليس بما يعرفون يعني بما يعرفونه من قبل. لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من باب تحصيل الشيء الحاصل تحصيل الشيء الحاصل. سبب هذا القول والله تعالى أعلم أنه ما يعني ما وقع في خلافته رضي الله عنه ها معنا أخواتي بارك الله فيكم في زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حصل أشياء. والذي يظهر أنه من الأشياء التي ظهرت في عصره رضي الله عنه أن الناس أقبلوا على الحديث وأصبح هناك القصاص والوعاظ وكثروا فصار بعضهم يأتي إلى الناس بقصص وأحاديث لا تعرف هي من هذا القبيل فربما استنكرها بعض الناس وربما ردها البعض الآخر وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صريح فيقع ذلك الذي يرد هذا الشيء في بعض المفاسد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو نهى عنها الصحابة كما ذكرنا آنفا. ماذا قال ابن مسعود عفوا ماذا قال ابن مسعود قال كان لبعضهم فتنة. وماذا قال علي قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فالقضية ها خطيرة قد يرد الإنسان الحديث إذا شعر أن فيه ما فيه ويقول له أصل فيدخل في النهي. فأرشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أن الناس أو طلبة العلم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه وبيان الحلال والحرام وهذه الأشياء التي يعني إذا كلم الناس بها فهموها وعملوا بها، لا أن يكلموا بأشياء قد يردوها العوام ولا يقبلوها فيفضي بهم إلى التكذيب، والذي يكذب ويجحد شيئا يقع فيما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال وروى عبد الرزاق عن معمر الحديث قال أنه رأى رجلا انتفض يعني ارتعد. لماذا؟ ما سبب هذه الانتفاضة؟ سببها استنكار هذه الصفات أو استنكار حديث الصفات. لماذا استنكر ذلك؟ إما لأن عقله لا يحتملها أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره، والله تعالى أعلم. فماذا قال؟ قال ما فرق هؤلاء، بتخفيف الراء، ما فرق يعني ما الذي أخاف هؤلاء؟ وقد يقال بالتشديد ما فرق هؤلاء يعني بين الحق والباطل. ثم قال يجدون رقة عند محكمه يعني يجدون ميلا وقبولا للحكم عند الآيات المحكمة أو الصفات المحكمة والمحكم عن الواضح. قال ويهلكون أو يهلكون عند متشابهه يعني ينكرون ما تشابه عليهم معناه، ولذلك قد يقع في ماذا؟ فيما ذكرنا في بداية الباب وهو الجحود لبعض أسماء الله عز وجل أو صفاته. نعم. فالمحكم هو الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه في إعطائه للناس، يعني هذا الرجل إذا تكلم عند الناس مثلا وذكر محكما ومتشابه ومشابها فإنه قد يعني يخفى على الناس المحكم ويظهر لهم المتشابه، لذلك لا بد له من أن يكلمهم بما يفهمون. واضح أخواتي بارك الله فيكم. طبعا هناك معاني أخرى للمحكم والمتشابه. تقول الأخت نعم شيخنا كثير من العوام إن سئلوا أين الله يقولون إنه في كل مكان. نعم نسأل الله العافية أختنا أم حياة، لكنه سبحانه في السماء مستوى العرش، ونقول إن علمه في كل مكان، إن علمه في كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، العلي يعني العاري على الناس، فهو في السماء سبحانه وتعالى. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك. قال وهم يعني كفار قريش يكفرون بالرحمن، المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون بأن الله تعالى موجود، ولئن سألتهم ليقولن عفوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ ليقولن أحسنتم، ليقولن الله، ليقولن الله. وفي حديث سهل أو سهيل بن عمرو الذي في يعني في هذه في الحديبية قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح قال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا قال سهيل؟ قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن أكتب باسمك اللهم. وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى. واضح أخواتي بارك الله فيكم. وقوله طبعا ولما سمعت قريش ظهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص، وليس كل قريش تنكر ذلك بل طائفة منهم، ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر عليها صح أن ينسب لهم جميعا، والله تعالى أعلم. طيب قال بعد ذلك باب قول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والحديث وقد تقدم، يعني الشيخ عليه رحمة الله تقدم في الأبواب السابقة في الكلام على هذا الحديث، وقد شرحناه لكم في مرات ماضية. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وانتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم بنفسه، قال وقد تقدم، ثم قال وهذا كلامه رحمه الله، وهو قليل سبحان الله، غالب هذا الكتاب إما قال الله وإما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أهل العلم، نادرا ما يتكلم، ومن هذا النادر كلامه في هذا الموضع. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم أيضا هو من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب. لماذا؟ لأننا في هذا الزمن نحتاجه، بل نحن في أمس الحاجة إليه، معرفة نعم الله عز وجل ثم إنكار هذه النعم. فوصف الله عز وجل الكفار في هذه السورة، سورة النحل، وهي تسمى بسورة ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ تسمى بسورة النعم. نعم، تسمى بسورة النعم. وصفهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله عز وجل، نسأل الله السلامة. إنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله عز وجل، وأن يجعل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها إليك، وهو الله جل جلاله. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله عز وجل، والواجب عليه أيضا أن يعلم أن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله عز وجل، وأن إضافة النعم إلى الله عز وجل وأن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل هو نقص في توحيد ذلك العبد، بل هو نوع شرك بالله عز وجل. لهذا تتبين لنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وذلك أن ثمة ألفاظا يستعملها كثير من الناس، ذكر الشيخ بعضها كما قرأناه قبل قليل، يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم، وتكون تلك الألفاظ فيها نوع شرك بالله عز وجل، بل هي شرك أصغر بالله عز وجل. لذلك نبه الشيخ رحمه الله بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد. بماذا؟ من الألفاظ، وأن نسبة النعم إلى الله عز وجل هي من الأشياء الواجبة على الناس. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون يعني يعترفون. يعترفون بماذا؟ يعترفون بأن النعم كلها من عند الله عز وجل. والنعم يعرفون نعمة هي مفرد نعم، والمراد هنا ليس النعمة الواحدة، بل المراد بها الجمع، فهي ليست واحدة بل هي نعم، بل نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. والدليل قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ قال: ثم ينكرونها. لكن إن نسب النعمة لله تعالى ما كان، هذا لا بأس، لا بأس أختي بارك الله فيك، الأصل أن تنسبيها لله عز وجل، ثم أن تقولي إن الله عز وجل يسرها على يد فلان أو فلان أو فلان. وهذه الأسباب هي وهذه هي الأسباب الدنيوية. واضح أختنا بارك الله فيكم؟ وفيكم بارك الله. قال ثم ينكرونها، يعني ثم ينكرون النعم. بماذا وكيف ينكرونها؟ بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله، أو بأقوالهم، حيث قالوا مثلا حصلت لنا هذه النعمة بسبب الصنم الفلاني، أو بسبب النجم، أو مثلا قالوا ميراثا أخذناها عن آبائنا الأولين أو عن أجدادنا وهكذا. وليس المعنى، أو مثلا يجمعوا بين الأفعال والأقوال، وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعم، مثل مثلا يقولوا ما جاءنا مطر، أو ما جاءنا من ولد، أو ما جاءنا من صحة، دائما نحن بدون مطر، دائما بدون أولاد، دائما بالمرض. لا لا، ليس هكذا، ولكنهم ينكرونها بإضافتها إلى غير الله عز وجل، متناسين في ذلك رب الله عز وجل رب الأرض والسماوات. فهو سبحانه وتعالى هو المسبب الحقيقي، فهو سبحانه وتعالى المسبب الحقيقي سبحانه وتعالى. قال وأكثرهم، يعني كلهم، وأكثرهم الكافرون، يعني يكفرون بالله عز وجل بجحدهم للنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. هم ينكرون نسبة المتسبب فيها وهو الله. نعم بارك الله فيكم. قال مجاهد ما معناه، يعني كلاما ليس حرفيا نقل عنه بل بالمعنى. قال هو قول الرجل هذا مالي وليس عن آبائي، يعني من باب التغليب قول الرجل، أو من باب التشريف مثلا، أو هي من باب التغليب أفضل. وإلا فإن هذا الكلام قد تقوله المرأة أيضا، لكن يقال دائما أو يطلق الرجل ويراد به الرجل والمرأة، لكنه يطلق عليه من باب التغليب. وإلا فالحكم واحد أخواتي بارك الله فيكم. لما قال هذا مالي، يعني ظاهر هذه الكلمة أنه ليس فيها شيء. تسأله الله أكبر، تسأله يقول لك هذا مالي ورثت عن آبائي وعن أجدادي. يعني لو إنسان ما سألك من أين لك مثلا هذا الطوق أو هذه الإسوارة أو هذا الجوال، تقولي مثلا والله أعطاني إياه أبي، أو مثلا الطوق ورثته عن آبائي. هو الأصل أنه ليس فيه شيء، لأنه خبر محض، ليس فيه شيء الأصل، لأنك مجرد إخبار أن تخبري، هذا الأصل. قال وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. فإذا ما أخبرت أنت بمجرد إخبار فهذا لا شيء فيه، لكن الذي يقولها معتقدا بأنها هي هكذا ليست من عند الله عز وجل، فهذا الذي يدخل في النهي الوارد في هذا الباب. قال وقال عون كذا وكذا، هذا القول يقول لولا فلان لم يكن كذا، نعم الاعتقاد الإيمان. هذا القول الذي يقولون فيه لولا فلان لم يكن كذا وكذا فيه تفصيل كيف ذلك. يعني إن أراد به الخبر كما قلنا قبل قليل، وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع، فهذا لا بأس به. وإن أراد بها السبب، أختنا أم حياة، إن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، فأن يقول لولا الولي الفلاني مثلا ما حصل كذا وكذا، هذا شرك أكبر نسأل الله السلامة، لأنه يعتقد بهذا القول أن هذا الولي تصرف في هذا الكون، أو له تصرفا في الكون مع أنه ميت. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح، سبب صحيح، سبب ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز، بشرط ألا يعتقد أن ذلك السبب هو المؤثر بنفسه، بل يعتقد أنه أن هذا السبب مجرد سبب، وألا يتناسى المنعم بذلك وهو الله. النوع الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا. يعني هذا الرجل يضيف شيء معين إلى سبب ظاهر، مثلا القلائد التي تعلق في أعناق الأطفال، هذه يثبت لها أو يقولون يعني إنها تدفع الشر أو إنها مثلا ترد العين وما شابه ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الناس أثبتوا سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، فكان مشاركا لله عز وجل في إثبات الأسباب. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد. قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قوله وقال ابن قتيبة هذا بشفاعة، حياكم الله، بشفاعة آلهتنا، هؤلاء القوم سبحان الله أخبث من الذين قبلهم. لماذا هؤلاء؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل ويعبدوا غير الله عز وجل، ثم يقولون إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتنا. والله ما شاء الله عنكم. فالعزة مثلا يقولون شفعت عند الله أن ينزل المطر. فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة هذه الآلهة في الدنيا ولا في الآخرة، فالشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الله عز وجل ورضي له قولا، والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام حاشا وكلا بالشفاعة. فهذا القول أبطل من الذي قبله، وفيه محذورين: المحذور الأول الشرك بهذه الأصنام، والنوع الثاني إثبات سبب غير صحيح. إثبات سبب غير صحيح، هم هكذا يظنون، نسأل الله السلامة. قال وقال أبو العباس هذا حديث زيد بن خالد كلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله عز وجل، فهو سبحانه الذي أنعم بها، ويدل على أن كلامه في من أسند أسباب هذه النعم إلى غيره، كما هو مذكور طبعا في كتب التفسير. قال بعد ذلك قول الشيخ رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة الكلام الذي ذكره. قال يضيف إنعامه إلى غيره، يعني مثل الاستسقاء بالأنواء كان مذموما. لماذا؟ لأنه لو أتى إليك عبد هو ليس لك، عبد فلان مثلا جاء لك بهدية من سيده، فأنت شكرت العبد وقبلت رأسه ويعني فرحت له دون أن تشكر السيد، ما هو موقفك أمام سيدي ذلك العبد؟ هذا الفعل مذموم، أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ بل هذا سوء أدب مع السيد، وهذا كفران لنعمة هذا السيد. فكيف لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا أقبح من ذلك، نسأل الله السلامة. واضح أخوات بارك الله فيكم؟ ثم قال بعد ذلك، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة. هذا في السفن الشراعية قديما كانت تجري بالريح، بسبب الريح. قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف الآية. فكانوا يعني الذين يسمون رب السفينة أو كذا قبطان، إذا طاب سير السفينة قالوا كانت الريح طيبة، وكان الملاح وهو قائد السفينة حاذقا يعني مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. والكلام على هذه مثل الكلام في سابقها، نقول الأصل أن يضيفونه أصلا إلى الله عز وجل، وأن يكون هذا الشيء هو مجرد سبب، هو مجرد سبب الله عز وجل جعله يعني يخدم هذه القضية، وهي مثلا جر السفينة إلى منطقة معينة. ما أدري هل نقف هنا، هل نقف هنا ونكمل مثلا غدا؟ إيش رأيكم أخواتي بارك الله فيكم؟ لأن الآن أذن المغرب عندنا، والمغرب وقته غريب شوي، فلعلنا نقف عند باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولعلنا نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. نسق مع الإدارة، أظن الأخت أسمهان، نسق مع الإدارة وأخبروني حتى غدا نستطيع أن نأخذ درسا إن شاء الله. طيب، هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم.